يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على إمام زماننا قائم آل محمد الحجة بن الحسن، سلام على شيعته ومنتظريه، سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين، الحلقة الحادية والعشرون.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو الجزء الثاني من عنواننا الذي بدأت به في الحلقة الماضية، المذهب الطوسي. في الحلقة المتقدمة عرضت بين أيديكم مجموعة مقدمات، لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، إلا أنني ألفت نظركم إلى أهمية تلك المقدمات التي ذكرت، لابد أن تؤخذ بنظر الاعتبار بالنسبة للذين يتابعون هذه الحلقات ويريدون الاستفادة والانتفاع منها. حلقة اليوم أيضا هي بمثابة تمهيد للموضوع. موضوعنا هذا حساس وخطير جدا. الذين لا علاقة لهم بأجواء التدين، والذين لا علاقة لهم بأجواء الالتزام الديني في ضوء ما يقال له التشيع للعترة الطاهرة، لا يعرفون أهمية هذا الموضوع بالنسبة للذين يدعون أنهم شيعة. نحن الذين ندعي أننا شيعة، هذا الموضوع الذي أطرحه بين أيديكم بالنسبة لنا موضوع حساس وحساس جدا وخطير 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 جدا جدا. فبعد المقدمات التي أشرت إليها في الحلقة الماضية، سأطرح في هذه الحلقة تمهيدا، ولا بد أن تعرفوا من أن المقدمات ومن أن التمهيد لا علاقة له بشكل مباشر فيما يرتبط ببحثي في المذهب الطوسي، لكن المنهجية السليمة للبحث لابد أن تكون منسقة مرتبة، فلا بد من مقدمات توضيحية، ولا بد من تمهيد كي نكون قريبين من أجواء البحث، وإلا فإن بحثي في المذهب الطوسي يبدأ من حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. ما أريد بيانه في هذه الحلقة بمثابة تمهيد للموضوع. في الملاحظة الرابعة أو في المقدمة الرابعة من مجموعة المقدمات التي ذكرتها لكم في الحلقة الماضية، لغة الأرقام التأريخية، حدثتكم عن تأريخنا نحن الذين نقول من أننا آمنا بمحمد وآل محمد، وابتدأت معكم بالأرقام من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى وصلت بكم تدريجا إلى يومنا هذا، كل ذلك بإيجاز واختصار وبيان للتواريخ والأرقام، أرقام السنوات بالتاريخ الهجري القمري. من جملة ما ذكرته لكم حدثتكم بالإجمال عن مقطع زمني يمتد ما بين سنة 329 للهجرة، وهي السنة التي انتهت فيها الغيبة الأولى وبدأت الغيبة الثانية، وتحديدا في شهر شعبان من تلك السنة. وما بين سنة 390 للهجرة، والتي حددتها وفقا للقرائن من أنها السنة التي يمكنني أن أقول بخصوصها أن مرجعية المفيد قد بلغت الذروة فيها، ما بين 329 و 390 للهجرة. هذه الفترة بالنسبة لنا في زماننا هذا لا تأثير لها، صفحة وانطوت، وإذا كان لها من تأثير فإنه تأثير مبثوث عبر الأجيال الشيعية، وأتحدث عن أجيال علماء الشيعة، عن أجيال مراجع الشيعة. إذا كان لهذه الفترة من تأثير في زماننا فهو في الكتب فقط، وتلك الكتب ليس لها من تأثير مباشر على حياتنا وعلى ديننا في زماننا هذا. قلت لكم من أن مشكلتنا بدأت منذ سنة 448 للهجرة، حينما انتقل الطوسي من بغداد إلى النجف وأسس حوزة النجف وأسس بشكل رسمي مذهبه المذهب الطوسي. ولو أن الطوسي حينما مات لم يورث المرجعية لولده الجاهلي الناصبي، أتحدث عن ناصبي شيعي، هناك نواصب الشيعة، ولست أنا الذي وضعت هذا المصطلح، أئمتنا وضعوا هذه المصطلحات. لو أن ابن الطوسي لم يتصدى للمرجعية وكانت المرجعية عند شخص آخر حتى لو كان من تلامذة الطوسي، لما هيمن المذهب الطوسي على الواقع الشيعي وإلى يومنا هذا وإلى هذه الثانية. لازال المذهب الطوسي الضال المنحرف عن العترة الطاهرة يسيطر على واقعنا الديني الشيعي. أنا لا أريد أن أعيد هذا الكلام الذي ذكرته لكم في الحلقة الماضية وسيعاد ذكره في الحلقات القادمة، ولكن بتفصيل أكثر. إنما أريد أن أعطيكم صورة لأجل الفائدة كي تعرفوا كيف تسلسل التأريخ المرجعي الشيعي. هذه الفترة ما بين سنة 329 للهجرة حيث انتهت الغيبة الأولى في شهر شعبان وبدأت الغيبة الثانية في شهر شعبان سنة 329 إلى سنة 390 للهجرة حيث بلغت مرجعية المفيد ذروتها. في هذه الفترة ما هو حال المرجعية الشيعية؟ بحسب المعطيات المتوفرة لدينا، أول مرجع مشخص عندنا بعد انتهاء الغيبة الأولى وابتداء الغيبة الثانية، أول مرجع عندنا هو الحسن ابن أبي عقيل العماني. لا نعرف تاريخ ولادته، لا نعرف بالضبط تاريخ ابتداء مرجعيته، لا نعرف تاريخ وفاته أيضا. هذا المرجع الأول، الحسن ابن أبي عقيل العماني، لا نعرف تاريخ ولادته، لا نعرف تاريخ ابتداء مرجعيته بالضبط، في أي سنة الشيعة رجعت إليه، لكن الواضح من القرائن منذ بدايات الغيبة الثانية، ربما بعد سنة 329، ربما بسنة بسنتين صارت مرجعيته واضحة لدى الشيعة، لأن الشيعة بعد أن علموا من أن الغيبة الأولى انتهت ومن أنه ليس هناك من سفير خاص عن الإمام الحجة صلوات الله عليه، ومن أن الغيبة التامة الطويلة قد بدأت، فأخذوا يبحثون عن شخص يرجعون إليه. على أي حال، بدأت مرجعية العماني هذا. نحن في زماننا لا نمتلك شيئا من كتبه، وإنما آراؤه مبثوثة في كتب علماء الشيعة، ليس بأيدينا كتاب من كتبه، وما يطبع من كتب تنسب إليه هذه جمعوها من أقواله المبثوثة في الكتب، وإلا فنحن لا نمتلك كتابا من كتبه في زماننا هذا. العماني لم يكن قد تواصل بشكل مباشر مع علماء الشيعة، ليس بأيدينا من معلومات تخبرنا من أنه مثلا جاء إلى بغداد أو ذهب إلى قم في تلك الفترة. أهم حواضر العلم الديني الشيعي كانت في بغداد وفي مدينة قم في إيران. ربما يكون بعض العلماء في خراسان مثلا، لكن الحواضر الأهم بغداد وقم، فنحن لا نمتلك معلومات تخبرنا أن العماني جاء إلى بغداد أو ذهب إلى قم. العماني ولد كما يبدو وعاش في عمان، وعمان في ذلك الوقت الخوارج يسيطرون عليها مثلما الحال في زماننا الآن. يبدو من القرائن أن جمعا من الشيعة كانوا يعيشون في تلك البلاد، والحال في زماننا أيضا. العماني كان يعيش في عمان، وحينما انتشرت مرجعيته في الوسط الشيعي خصوصا في العراق الذي كان مركزا أساسيا ومهما للشيعة، أخذ العلماء يراسلونه. على سبيل المثال، جعفر ابن قولوي صاحب كامل الزيارات وهو من أساتذة المفيد راسل العمانية إلى عمان وطلب منه أن يمنحه إجازة في الرواية وإجازة في رواية كتبه، فكتب إليه من عمان وأرسل إليه إجازة إلى بغداد. نحن لا نمتلك الكثير من المعلومات عن تأريخ العماني هذا، لكن شيئا واضحا من خلال آرائه المبثوثة في الكتب ومن خلال ما تحدث به العلماء عن آرائه في كتبهم، فلقد تحدث المفيد وغير المفيد عن آرائه. واضح أن الرجل كان مشبعا بالفكر الناصبي، ولا أريد أن أفصل في القول أكثر من ذلك، لأنني لست مهتما بالدراسة التفصيلية لهذه المرحلة، لما بين 329 هجري و 390 هجري. قلت لكم هذه صفحة طويت آثارها، لا تأثير لها في حياتنا اليوم. هذا المرجع الأول العماني، لابد أن تعرفوا أن العراقيين رجعوا إلى هذا المرجع الذي كان فكره مشبعا بالفكر الناصبي، ولم يعودوا إلى عالم عراقي كان موجودا فيما بينهم، وهو النعماني رضوان الله تعالى عليه، صاحب كتاب الغيبة وصاحب التفسير. لم يصلنا من تفسيره إلا المقدمة، ضاع تفسيره وضاعت كتبه. النعماني هذا كان عالما عملاقا، كتبه التي وصلتنا تكشف عن ذلك، لكن الشيعة ما رجعت إليه وما رجعت إلى أمثاله، رجعت إلى العماني هذا، ورجعت إلى عالم عراقي في بغداد هو أسوأ من العماني بكثير، إنه محمد ابن أحمد ابن الجنيد الإسكافي البغدادي. العماني يلقب بالحذاء، وهذا يلقب بالإسكافي. العماني من ألقابه الحذاء، الحسن ابن أبي عقيل الحذاء. ضاعت الشيعة ما بين الحذاء والإسكافي. الشيعة لا أدري لماذا يحبون الضياع ويحبون المتاهة، يبحثون عن الذي يضحك عليهم، يبحثون عن الذي يأخذهم في متاهة بعيدا عن العترة الطاهرة. النعماني رضوان الله تعالى عليه كان بين أظهرهم. اضطر النعماني لما واجهه من مجتمعه أن يخرج من العراق إلى الشام، ومات هناك في الشام. هذه حكاية الشيعة على طول الخط، يتسكعون في المتاهات. لماذا؟ لماذا؟ هذه آثار قديمة تعود إلى أيام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حينما كان في الكوفة وهو يقول لهم: ما طبكم؟ ما دواؤكم؟ هذا السؤال لازال يتردد إلى هذه اللحظة. نذهب إلى فاصل.
السلام على والدة الإمام والمودعة أسرار الملك العلام والحاملة لأشرف الأنام. السلام عليك أيتها الصديقة المرضية، السلام عليك يا شبيهة أم موسى وابنة حواري عيسى، السلام عليك أيتها التقية النقية، السلام عليك أيتها الرضية المرضية، السلام عليك أيتها المنعوتة في الإنجيل المخطوبة من روح الله الأمين، ومن رغب في وصلتها محمد سيد المرسلين والمستودعة أسرار رب العالمين. السلام عليك وعلى آبائك الحواريين، السلام عليك وعلى بعلك وولدك، السلام عليك وعلى روحك وبدنك الطاهر، أشهد أنك أحسنت الكفالة وأديت الأمانة واجتهدت في مرضات الله وصبرت في ذات الله وحفظت سر الله وحملت ولي الله وبالغت في حفظ حجة الله ورغبت في وصلة أبناء رسول الله عارفة بحقهم مؤمنة بصدقهم معترفة بمنزلتهم مستبصرة بأمرهم مشفقة عليهم مؤثرة هواهم.
وصلنا إلى المرجع الثاني وهو محمد ابن أحمد ابن الجنيد الإسكافي البغدادي، أصله كما يبدو من المعطيات التي عندنا من منطقة النهروانات، يعني من محافظة ديالى في أيامنا هذه. هذا الرجل فكره الآخر مشبع بالفكر الناصبي أيضا، يدافعون عن يرقعون له. هذه حكاية تفاصيلها كثيرة ولا أريد الخوض فيها. هو الآخر أيضا لا نعرف تاريخ ولادته ولا نعرف بالضبط متى بدأت مرجعيته ولا نعرف كذلك تاريخ وفاته، ولم يبقى من كتبه إلا ما هو مبثوث في كتب العلماء وما ينسب إليه من الأقوال والآراء. فمرجعية الأول ملامحها بالنسبة لنا ليست واضحة، أتحدث عن العماني، ومرجعية الثاني كذلك. ما عندنا إلا نزر يسير من المعطيات والمعلومات، لكن شيئا واضحا مما بقي من آثار هذين الرجلين، من آثار هذين المرجعين، ما بقي من آثارهم بين أيدينا وما قاله العلماء من أمثال المفيد والمرتضى والطوسي، إن كان مدحا أو كان ذما، من بين كل تلك المعطيات هناك شيء واضح على الأقل بالنسبة لي، أنا مطمئن لقوله من أن الرجلين هذين هما اللذان فتحا الباب واسعا للفكر الناصبي، لفكر سقيفة بني ساعدة أن يتسرب إلى الواقع الشيعي وبطريقة مشرعنة، شرعنوا الفكر الناصبية في الواقع الشيعي. والشيعة بسبب خيبتهم وبسبب ديخيتهم وبسبب غبائهم أخذوا يتراكضون بهذا الاتجاه ولا زالوا يتراكضون نحو الجهة التي تأخذهم بعيدا عن إمام زمانهم. هذه مشكلة الشيعة عموما وشيعة العراق خصوصا. والطامة الكبرى مستقبلهم مستقبل سيء مع إمام زمانهم. الروايات تخبرنا هكذا، تخبرنا عن أن شيعة العراق بقيادة مراجعهم بقيادة عمائم النجف وكربلاء سيحاربون إمام زمانهم. هذه النتائج بسبب هذه المقدمات، مقدمات بدأت منذ بداية عصر الغيبة الكبرى ولا زالت تترى فيما بيننا. حوزة النجف امتداد طبيعي لذلك الضلال، وضلال حوزة النجف أشد بكثير من ضلال الشيعة في هذه المرحلة، في مرحلة العماني والإسكافي البغدادي، لأن الرجلين لم يؤسسا مذهبا. الطوسي المشؤوم هو الذي أسس مذهبا. لا ندري، ربما لو طال بهما العمر لأسسا مذهبا، لكن المعطيات المتوفرة عندنا لا تشير إلى أن العمانية قد أسس مذهبا أو أن الإسكافية قد أسس مذهبا. الرجلان ألف وعلم وأعطيا الإجازات للعلماء وأصدر الفتاوى بحسب ما يعتقدان، ونحن لا نريد أن نحاسب أحدا على نيته، لا علم لنا بالنوايا. مثلما لا نريد من أحد أن يحاسبنا على نوايانا فإننا لا نحاسب الآخرين على نواياهم، إنما نتحدث عن الوقائع المحسوسة والملموسة على الأرض. ومن هنا فإنني حينما سأحدثكم عن الطوسي سأحدثكم وأقرأ عليكم من كتبه لا من مصدر آخر، لن أذهب إلى مكان آخر، سأقرأ عليكم من كتبه. عندنا مثل في الثقافة الشعبية العراقية يقولون الردي من لحم ثورة وطعمة، إنني سأفعل هذا مع هذا الردي مع الطوسي، سأطعمه من لحم ثوره سأخرج ضلاله من كتبه وليس من مكان آخر، وسأثبت لكم ضلال مذهبه الحقير، أتحدث عن المذهب الطوسي، سأثبت لكم ضلال مذهبه وانحرافه الواضح عن العترة الطاهرة من كتبه، ومن كتبه التي تفتخر الشيعة بها وتفتخر الحوزة الطوسية بها. سيأتينا هذا تباعا ابتداء من حلقة يوم غد وما بعدها. صار واضحا البداية ليست موفقة، بداية الشيعة في العراق ليست موفقة، أتحدث عن بدايتهم منذ أن انتهت الغيبة الأولى وبدأت الغيبة الثانية، بداية ليست موفقة واختيار خائب فاشل لمرجعية العماني في عمان ومرجعية الإسكافي البغدادي في بغداد. من هنا بدأت خيبتنا. ثم لما هيمن البويهيون وهم شيعة على السلطة في بغداد مع وجود الخليفة العباسي، وصلوا إلى بغداد بعد انتهاء الغيبة الأولى بسنوات قليلة جدا، وهيمنوا على الأوضاع السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والدينية، هيمن البويهيون على بغداد، على الدولة العباسية، على ما يسمى بالدولة العباسية آنذاك، لأن أطراف الدولة العباسية قد خرجت عن سلطة الخلافة في بغداد وتأسست إمارات هنا وهناك. لا أريد أن أتحدث عن الواقع التاريخي والسياسي في تلك الفترة. في تلك الأجواء برزت شخصية المفيد. المفيد ولد سنة 338 للهجرة على ما هو المعروف، وبلغت مرجعيته الذروة من خلال القرائن سنة 390 للهجرة. المفيد هو جزء من هذا الواقع. كان متأثرا بأجواء مرجعية العماني ومرجعية ابن الجنيد، وكان متأثرا أيضا بثقافة الدولة التي كانت تهيمن على الواقع في بغداد وغير بغداد، إنها الثقافة الاعتزالية. واضح جدا في كتب المفيد أنه كان متأثرا بالثقافة الاعتزالية إلى حد بعيد. كتب المفيد التي بين أيدينا بصريح العبارة أقولها كتب ضلال، في الأعم الأغلب منها، المفيد في آخر أيامه بدأ يتراجع عن الذي كان عليه، ولكنه ما استطاع أن يصحح كل الضلال وكل الأخطاء التي كانت في كتبه. متى راسله إمام زماننا وامتدحه؟ المفيد توفي في بداية شهر رمضان في أيامه الأولى سنة 413 للهجرة. أول رسالة وصلت للمفيد من الناحية المقدسة سنة 410 للهجرة، يعني في أواخر أيامه. قلت لكم مرجعيته بلغت الذروة 390 للهجرة، الإمام لم يتواصل معه، تواصل معه في سنة 410 وهو توفي في سنة 413، لأن المفيد لم يكن على فكر العترة الطاهرة، ليس متعمدا في ذلك، نشأ في بيئة ناصبية وتربى وتعلم ودرس عند المعتزلة منذ نعومة أظفاره. من الذي لقبه بالمفيد؟ الرماني المعتزلي من كبار علماء المعتزلة في بغداد، هو الذي لقبه بالمفيد، لا كما يقول بعض العلماء من أن الإمام الحجة هو الذي لقبه بالمفيد. الإمام خاطبه بلقبه المعروف. المفيد لقب بهذا اللقب منذ أن كان فتى، وكان معروفا بذكائه ونبوغه، ولذا لقبه الرماني بهذا اللقب، لقبه بالمفيد. فكان المفيد معروفا بهذا اللقب منذ بداية شبابه. تعرفون مدى تأثير المعتزلة إذن عليه، نشأ بينهم، تعلم عندهم، وهم الذين لقبوه بالمفيد. الرماني المعتزلي الكبير هو الذي لقبه بالمفيد. حقائق التاريخ هي التي تقول ذلك. المفيد كان معروفا بهذا اللقب منذ بداية حياته، ورسائل الإمام الحجة وصلت إلى المفيد في آخر سنواته. المفيد مشبع بالفكر الاعتزالي وبالفكر المخالف لأهل البيت، لكنه تراجع في أخريات أيامه. ومع ذلك فإن مرجعية المفيد ليس لها من تأثير علينا في أيامنا هذه، ولا حتى المرتضى الذي كان مرجعا من بعده، ولا حتى الطوسي في الشق الأول من مرجعيته حينما كان في بغداد. بعد أن توفي المفيد سنة 413 بدأت مرجعية المرتضى، وتوفي المرتضى سنة 436 للهجرة. بدأت مرجعية الطوسي في شقها البغدادي سنة 436 وانتهت سنة 448، انتهت في شقها البغدادي لأنه بعد ذلك انتقل إلى النجف. وبدأت مرجعيته في النجف من سنة 448 للهجرة إلى أن توفي سنة 460 للهجرة، واستلم المرجعية من بعده ولده الحسن الطوسي، واستمر في المرجعية إلى ما يقرب من 60 سنة، كان حيا يرزق إلى سنة 515 للهجرة، توفي بعد هذا التأريخ بسنوات لا ندري كم هي بالضبط وبالتحديد. مشكلتنا بدأت مع الشق الثاني لمرجعية الطوسي. أعود إلى المفيد. المفيد امتدحه إمام زماننا مدحا واضحا، ووصفه بعظيم الأوصاف في الرسالتين اللتين وصلتا إليه. هناك من المعطيات التي تشير إلى أن رسالة ثالثة وصلت إلى المفيد أيضا، لكن يبدو أن الرسالة خطيرة جدا، ضيعوها بأيدينا رسالتان. وحينما نتحدث عن رسائل إمام زماننا مع المفيد نتحدث عن هاتين الرسالتين. الرسالة الثالثة ليس لها من أثر أو عين في المصادر الشيعية التي بين أيدينا. في هذه القائمة من مراجع الشيعة ابتداء من العماني مرورا بابن الجنيد الإسكافي وإلى غير هذين المرجعين، هناك أسماء أخرى أنا لا أريد أن أؤرخ لكل شيء، لأنني إذا ذكرت لكم بقية الأسماء سأكون مضطرا للحديث عنهم، وأنا لست بصدد الدخول في التفاصيل الصغيرة أو الكبيرة، فهذا سيجعلني محتاجا للعديد من الحلقات كي أحدثكم بكل هذه المعلومات. قلت لكم هذه الحلقة مجرد تمهيد، إنني أريد أن أسلط الضوء على جانب مما جاء في كتب المفيد كي نطلع على ما جاء من ضلال وانحراف عن العترة الطاهرة في كتب المفيد. فإذا كان خيرهم المفيد هكذا، الطوسي الصقط شلون راح يصير؟ خبروني. نذهب إلى فاصل.
يا المهدي يومك صار تترقبك أنظار عين الطليعة وراية علي الكرار تترجى منك ثار ضلع الوديعة حراية تعرف وين تلقى مع الجفين هالراية تعرف وين تلقى مع الجفين يم الشريعة.
كل هذا العالم يتنطر نورك يا غايب موعود ونتأمل تظهر والكل تراقب والكل تراقب ترفع راية جدك حيدر ليث الحرايب راية بيها الهادي استبشر رسمة مناقب راية الفتحت قلعة خيبر دحرت كتايب راية القطعة حبل المنكر خلقت عجايب راية خلود افتت وجود راية خلود افتت وجود هالراية من تنشال تتراجى في الأبطال حاملها جدك اسمع رمح هشقال يا المهدي وعدك طال منتظر وعدك راية بطل صفين تلقى مع الجفين راية بطل صفين تلقى مع الجفين يم الشريعة.
إذا نحن والمفيد رضوان الله تعالى عليه. المفيد هو أفضل الأسماء في القائمة التي حدثتكم عنها، القائمة التي اشتملت على الحسن ابن أبي عقيل العماني الحذاء، والتي اشتملت على محمد ابن أحمد ابن الجنيد الإسكافي البغدادي، والتي اشتملت أيضا على المرتضى الذي لقبه العباسيون بعلم الهدى، إنه الشريف المرتضى الذي يعرف بهذا الاسم، وكذلك الطوسي. وهناك أسماء أخرى لا أريد أن أشير إليها لأنني سأكون مضطرا إلى تعريفها والحديث عنها، وهذا ما لا أريد أن أقوم به على الأقل الآن، لأن الوقت يجري سريعا وهناك الكثير من المطالب أحاول أن ألملمها في هذه الحلقة كي أتناول الطوسية في حلقة يوم غد كي أطعمه من لحم ثوره. دققوا معي، إذا خيرهم هذا الشكل يحكي الصقط مالتهم شي يقول. الكتاب الذي بين يدي هو الكتاب الذي عنوانه تصحيح الاعتقاد، هذا كتاب معروف ومسلم للمفيد، وليس هناك من يشكك فيه، كتاب معروف للمفيد عنوانه تصحيح الاعتقاد. ربما يعنون في بعض النسخ بعقائد الشيعة باعتبار أن مرجعهم الأعلى هو الذي كتب لهم عقائدهم، فيسمى الكتاب أيضا بعقائد الشيعة. المفيد هنا في هذا الكتاب يناقش أستاذه الصدوق، الصدوق من أساتذة المفيد، يرد على كتاب الاعتقادات للصدوق. الصدوق عنده كتاب عنوانه الاعتقادات، وقد يقال عنه أيضا اعتقادات الشيعة، عقائد الشيعة. كتاب الاعتقادات معروف اعتقادات الصدوق، وبالمناسبة اعتقادات الصدوق فيها خلل لكنها أفضل من اعتقادات المفيد. المفيد يشكل على معتقدات الصدوق ويحاول أن يصححها للشيعة، ومن هنا سمى كتابه بتصحيح الاعتقاد، إنه يصحح عقائد الصدوق، لا شأن لنا بالصدوق وعقائده. جئتكم بالمفيد مثالا ولا أريد أن أسب كثيرا في الحديث عن المفيد، إنه مثال كي تعرفوا أن الأفضل هو هذا حاله، فما بالكم بالأسوأ. إنني أقصد الطوسي. هذا الفصل عنوانه في العصمة، بحسب الطبعة التي عندي مجلد يشتمل على كتابين من كتب المفيد، أوائل المقالات، وهو كتاب في المعتقدات أيضا، أوائل المقالات، وهذا الكتاب تصحيح الاعتقاد، وهذه النسخة مع مقدمة وتعليق من السيد هبة الدين الشهرستاني، صفحة 236، وكذلك في الصفحة التي بعدها. هكذا يقول المفيد: والأنبياء والأئمة من بعدهم معصومون في حال نبوتهم وإمامتهم. دققوا النظر، في حال نبوتهم وإمامتهم، يعني أن الأنبياء قبل البعثة حالهم يختلف عن حالهم بعد البعثة، وأن الأئمة قبل إمامتهم الفعلية حالهم يختلف عن حالهم في إمامتهم الفعلية. يعني أن حال أمير المؤمنين قبل استشهاد رسول الله يختلف عن حاله بعد استشهاد رسول الله، وهكذا. والأنبياء والأئمة من بعدهم معصومون في حال نبوتهم وإمامتهم من الكبائر كلها والصغائر. هم معصومون من الكبائر والصغائر في حال نبوتهم وإمامتهم. والعقل، نحن نأخذ معرفتنا من العقل يا أيها المفيد. من أراد الله بدأ بكم. هل قرأت الزيارة الجامعة يا حبيبي يا أيها المفيد؟ من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم. والعقل يجوز عليهم ترك مندوب إليه على غير التعمد للتقصير والعصيان، ولا يجوز عليهم ترك مفترض. مفترض إما هو واجب وإما هو محرم من الكبائر أو من الصغائر، لأن نبينا والأئمة من بعده كانوا سالمين من ترك المندوب والمفترض قبل حال إمامتهم وبعدها. نستمر في الكلام، هذه مقدمة بداية، الكلام الخطير سيأتينا الآن. فأما الوصف لهم بالكمال في كل أحوالهم، دققوا النظر في هذا التعبير، هذه عقيدة المفيد، وهي التي كتبها للشيعة، والشيعة الذين اتبعوه كانوا يعتقدون بهذه العقيدة، فهذا الكتاب هو كتاب عقائد الشيعة، وبالمناسبة هو يصحح عقائد الصدوق، يعني أن المفيد مطمئن جدا ومصدق بما يقول. فأما الوصف لهم بالكمال لمن؟ لمحمد والأئمة من بعده صلوات الله عليهم. فأما الوصف لهم بالكمال في كل أحوالهم فإن المقطوع به كمالهم في جميع أحوالهم التي كانوا فيها حججا لله تعالى على خلقه. يعني قبل البعثة نبينا لم يكن كاملا في كل أحواله، وهكذا الحال مع أئمتنا، لم يكونوا كاملين في كل أحوالهم قبل إمامتهم الفعلية. فأمير المؤمنين زمان رسول الله لم يكن كاملا في كل أحواله، وإنما صار كاملا في كل أحواله بعد استشهاد رسول الله وابتداء إمامته الفعلية، وهذا الحال ينطبق على كل أئمتنا. فأما الوصف لهم بالكمال في كل أحوالهم فإن المقطوع به كمالهم في جميع أحوالهم التي كانوا فيها حججا لله تعالى على خلقه. فاطمة ما حالها؟ فاطمة بحسب عقيدة المفيد وعقيدة علماء الشيعة لا هي بنبي ولا هي بإمام، فما هي بحجة؟ فهذا يعني بحسب هذه القاعدة ليست كاملة في أحوالها على طول خطها في حياتها. هذا هو الذي يقتضيه هذا الكلام. ولم يستثني فاطمة في أن يقول من أنها لو لم تكن نبيا ولو لم تكن إماما لكنها حجة، لم يستثني هذا الأمر. المنطق يقول من أننا نطبق القاعدة هذه على فاطمة، فستكون حينئذ ليست كاملة في كل أحوالها منذ بداية ولادتها وإلى يوم استشهادها صلوات الله عليها. فأما الوصف لهم بالكمال في كل أحوالهم فإن المقطوع به كمالهم في جميع أحوالهم التي كانوا فيها حججا لله تعالى على خلقه. وقد جاء الخبر بأن رسول الله والأئمة من ذريته كانوا حججا لله تعالى منذ أكمل عقولهم، يعني أن عقولهم لم تكن كاملة من البداية، ولكن متى ما كملت عقولهم فإنهم سيكونون حججا من الله على الخلائق، وحينئذ ستكتمل أحوالهم. وقد جاء الخبر بأن رسول الله والأئمة من ذريته كانوا حججا لله تعالى منذ أكمل عقولهم إلى أن قبضهم، ولم يكن لهم قبل أحوال التكليف أحوال نقص وجهل، فإنهم يجرون مجرى عيسى ويحيى في حصول الكمال لهم مع صغر السن وقبل بلوغ الحلم، وهذا أمر تجوزه العقول ولا تنكره، وليس إلى تكذيب الأخبار سبيل. والوجه الخلاصة من كل ما تقدم فهو تحدث بمنطق الأخبار وتحدث بمنطق العقل. منذ الكلام الذي قرأته عليكم في صفحة 236 حينما قال والأنبياء والأئمة من بعدهم، إلى أن قال وليس إلى تكذيب الأخبار سبيل، تحدث عن المعقول والمنقول كما يقولون في مصطلحاتهم. الآن يعطينا النتيجة والوجه، الوجه يعني الرأي الوجيه، يعني الخلاصة، والوجه أن نقطع على كمالهم عليهم السلام في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة، ونتوقف فيما قبل ذلك. هذه عقيدة المفيد. أقرأ عليكم خلاصة كلامه بعد أن تخبط فيما يسمى بمعقول القول ومنقوله. كلامه الأول تخبط من بدايته إلى آخره، لكنني لست بصدد مناقشة كلامه، وإنما بصدد عرضه فقط كي تعرفوا أن أفضل مراجعنا هذا هو حاله، إلا إذا كنتم تريدون أن تعتقدوا بهذه المعتقدات الضالة التي تخالف منطق آية التطهير، التي تخالف منطق القرآن من أوله إلى آخره، والتي تتعارض تعارضا كاملا مع منطق القول البليغ الكامل. أتحدث عن الزيارة الجامعة الكبيرة. لهذا السبب حرفوها، حرفوها لأنهم لا يقبلون مضامينها، حرفوها، أسقطوا منها الكثير من العبائر ورجعوا إلى المتبقي فحرفوه. وحدثتكم عن هذا الموضوع وعن تحريف الزيارة الجامعة الكبيرة، حدثتكم عن هذا الموضوع، يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بتحريف الزيارة الجامعة الكبيرة كي تطلعوا على الذي جرى علينا من الويلات من هؤلاء المراجع والعلماء. والوجه أن نقطع على كمالهم عليهم السلام في العلم والعصمة. يا أيها المفيد، يا عيوني، يا حبيبي، أنت قرأت الزيارة الجامعة أو ما قرأتها؟ ما هي موجودة في كتاب أستاذك الصدوق، في كتابه الفقيه، وفي كتابه الآخر العيون. لقد رواها أستاذك الصدوق في كتابه الفقيه وفي كتابه العيون. يا أيها المفيد، أما قرأت في الزيارة الجامعة الكبيرة السلام عليكم يا أهل بيت النبوة؟ هل هذه نبوة ناقصة أم كاملة؟ إنها نبوة كاملة لأنه سيد الأنبياء. فإذا كانت النبوة كاملة هنا، فحينما نقول وموضع الرسالة يعني أن الرسالة كاملة أيضا، وحينما نقول ومختلف الملائكة يعني أن جميع الملائكة يختلفون إليهم من كبارهم إلى صغارهم، ومختلف الملائكة ومهبط الوحي يعني أن الوحي في أعلى درجاته يكون لهم، ومعدن الرحمة، فلا يوجد شيء من الرحمة ليس متوفرا في هذا المعدن، وخزان العلم يعني أن العلم كله مخزون لديهم، فما هذا الهراء يا شيخنا المفيد؟ والوجه أن نقطع على كمالهم عليهم السلام في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة، ونتوقف فيما قبل ذلك. جناب الأخ محتاط، الآن مراجع النجف كذلك، المرجع متوقف على أساس هو علامة يعني وفهامة، وجناب الأخ محتاط. والله هذا التوقف مثلما يقف الحمار الحرون، ويقولون المطي يحرن يوقف الحمار الحرون، مثلما يتوقف الحمار الحرون، توقف المرجع هذا أو ذاك توقف كتوقف الحمار الحرون، وجناب الأخ متوقف، ونتوقف فيما قبل ذلك. هذا يعد في الحوزة من التحقيق، محقق الأغا مدقق، جايب السبع من ذيله. ونتوقف فيما قبل ذلك، وهل كانت أحوال نبوة وإمامة أم لا؟ ونقطع على أن العصمة لازمة منذ أكمل الله تعالى عقوله، يعني أن عقولهم في البداية كانت ناقصة فما كانوا معصومين، وإنما العصمة تكون مع كمال عقولهم. هذه عقيدة المفيد، هذا هو كتابه تصحيح الاعتقاد. الزبدة التي يعتقدها هي هذه. والوجه أن نقطع على كماله عليهم السلام في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة، ونتوقف فيما قبل ذلك، وهل كانت أحوال نبوة وإمامة أم لا؟ كنت نبيا يا مفيد، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. وهل كانت أحوال نبوة وإمامة أم لا؟ ونقطع، هذا قطع شيطاني، ونقطع على أن العصمة لازمة لمحمد وآل محمد منذ أكمل الله تعالى عقوله إلى أن قبضه، يعني أن عقولهم في بداية الأمر كانت ناقصة، وحينئذ فليس لهم من عصمة، وأحوالهم ليست كاملة، وعلمهم علم ناقص. ماذا أقول للمفيد هذا وأنا أقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة، وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة منذ البداية إلى النهاية، طابت وطهرت بعضها من بعض، ليس لها تكامل، هي التي تمنح الكمال والتكامل للأشياء، وأن أرواحكم ونوركم وطينتكم واحدة طابت وطهرت بعضها من بعض، خلقكم الله أنوارا، هذه الأنوار لم تكن فيها من ظلمة، ليس فيها من نقص، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم ذوات كاملة منذ البداية إلى أن من الله بهم علينا. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، هؤلاء هم أجمل الجمال، أجل الجلال، أكمل الكمال. أنا أحدثكم عن المفيد لأنه الخير فيه، بالله عليكم هذا حكي الخير، حكي السقط شلون يصير؟ ما تقولوا لي شلون يصير، هذا حكي الخير. هذا اللي مدح الإمام قطعا هو تراجع عن هذا، ولكن متى؟ في آخر أيام حياته، وما استطاع أن يزيل هذا الضلال. هذا الضلال الآن يدرس في الحوزات، هذا الضلال الآن مبثوث في المكتبة الشيعية. وإن كانت صفحة المفيد طويت، مشكلتنا ليست من المفيد ومع المفيد، مشكلتنا مع الطوسي المشؤوم. سأتناوله أنعى الوهد، سأتناوله. لقد ضلل المنع الوالدين، هذا ضلل أجدادنا وآباءنا، ضلل الأجيال الشيعية السابقة، ولا زال ضلاله إلى هذه اللحظة. كل الضلال الذي ترتكس فيه الشيعة الآن وهم يتصورون أنهم على هدى، كل الضلال جاءنا من الطوسي المشؤوم. بالله عليكم هذا الخير، تعتقدون بهذه العقيدة؟ تقبلونها؟ هذا أفضل ما كتبه المفيد. وأقرأ عليكم مما أجاب به على سؤال وجه إليه، أقرأ عليكم من الجزء 42 من بحار الأنوار للمجلس، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. هناك كتاب للمفيد معروف، المسائل العكبرية نسبة إلى المنطقة التي وردت منها المسائل العكبرية، عكبرة. وبالمناسبة هو أصله من هذه المنطقة، المفيد أصله من منطقة عكبرة. عكبرة تقع شمال بغداد، عكبرة المناطق التي تحيط بمدينة تكريت، هذه عكبرة. ما بين تكريت ومدينة الدجيل، الدجيل مدينة قديمة، الدجيل ما بين تكريت والدجيل في زماننا، الدجيل هذه المناطق التي تسمى بمنطقة أو مناطق الدجيل، كانت تسمى بمناطق الدجيل. عكبرة في هذه المناطق. من هنا قلت لكم من أن المفيد نشأ في بيئة ناصبية. على أي حال، هذه البيئة ناصبية منذ زمن بعيد، وحينما مرت السبايا في هذه المناطق أهالي هذه المناطق أذوا السبايا كثيرا، أذوا العائلة الحسينية كثيرا. والقوم أبناء القوم، الحكاية هي الحكاية، الحكاية هي الحكاية. بس غير تجيب لك واحد يفتهم وتحشو يا، غير تجيب لك آدمي، جيب لك فد مطي مثلا، هسه على الأقل مطي شوية يفتهم وتحشو يا. يا جماعة حسرة علينا، حسرة علينا، نريد لنا فد مطي، مطي نحشو يا عمي، بطلنا ما نريد آدمي نحشو يا. في الصفحة 57 بعد 200، هذا سؤال يوجه للمفيد وهو موجود، موجود في مسائله العكبرية. السائل يقول: الإمام عندنا، السائل يبدو من عامة الشيعة، لأن عامة الشيعة يتوقعون أن مراجعهم يحملون نفس عقائدهم. عقائد عوام الشيعة أفضل بكثير من عقائد مراجع الشيعة، الحكاية هي الحكاية. هذا أحد عوام الشيعة هكذا يكتب للمفيد. انتبهوا إلى عقيدته، عقيدته صحيحة. بعد ذلك لما يجاوب المفيد يبدأ يخربط، المفيد يخربط يسربط رضوان الله تعالى عليه. السائل هكذا يسأل: الإمام عندنا، يعني عند الشيعة، مجمع على أنه يعلم ما يكون. هذا يتصور أن الشيعة بعلمائها قد أجمعت على أن الإمام يعلم ما يكون. سنقرأ جواب المفيد، لكننا نقرأ السؤال لأنه يعكس لنا عقيدة عوام الشيعة. الإمام عندنا مجمع على أنه يعلم ما يكون، فما بال أمير المؤمنين خرج إلى المسجد وهو يعلم أنه مقتول وقد عرف قاتله والوقت والزمان؟ وما بال الحسين بن علي سار إلى الكوفة وقد علم أنهم يخذلونه ولا ينصرونه وأنه مقتول في سفرته تيك، تيك يعني تلك، في سفرته تيك، ولما لما حصروا وعرف أن الماء قد منع منه وأنه إن حفر أذرعا قريبة نبع الماء، باعتبار أنه قد خيم في مكان قريب من النهر، فهذه الأراضي التي تكون قريبة من النهر تكون فيها مياه جوفية، ولما لما حصروا وعرف أن الماء قد منع منه وأنه إن حفر أذرعا قريبة نبع الماء ولم يحفر وأعان على نفسه حتى تلف عطشا؟ والحسن، وما بال الحسن؟ والحسن وادع معاوية وهادنه وهو يعلم أنه ينكث ولا يفي ويقتل شيعة أبيه. هذا سؤال السائل. في البداية تبين من أن الشيعة تجمع على أن الإمام يعلم ما يكون وطرح الإشكالات، هذه الإشكالات يثيرها المخالفون على عقيدة الشيعة من أنكم تقولون من أن الإمامة يعلم بما يكون. النصوص واضحة عندنا، الإمام عالم بما كان وما يكون وما هو كائن. ماذا أجاب المفيد؟ وأما الجواب عن قوله إن الإمام يعلم ما يكون، ماذا يقول المفيد؟ فإجماعنا، إجماع من؟ عوام الشيعة أم المراجع؟ إجماع المراجع. فإجماعنا أن الأمر على خلاف ما قال، يعني أن الإمام لا يعلم ما يكون. وأما الجواب عن قوله إن الإمام يعلم ما يكون، فإجماعنا أن الأمر على خلاف ما قال، وما أجمعت الشيعة على هذا القول. قطعا يتحدث هنا عن مراجع الشيعة، ومراجع الشيعة اليوم في النجف على هذا المعتقد، لا يعتقدون بأن الإمام يعلم بكل ما يكون. مراجع النجف الآن على هذا القول، لأن هذا هو الذي درسوه وهو الموجود في كتبهم، الموجود في أحاديث أهل البيت التي لا يدرسونها ولا يعتقدون بها ولا يحفظونها، خلاف ذلك من أن الإمام يعلم بما كان وما يكون وما هو كائن. أما مراجع النجف، مراجع كربلاء، لا يعتقدون بهذا، يعتقدون بالذي سطره المراجع من قبلهم في كتبهم، ويعتقدون بهذه الكتب، بكتب الضلال التي كتبها المفيد أيام ضلاله وبقيت على حالها، لم يصححها، الرجل اهتدى بعد ذلك، لكن مراجع اليوم يأخذون بهذه الكتب. اللطيف أن كتابا كتبه المفيد في زمان هدايته ينكرونه، كتاب الاختصاص، كتاب الاختصاص كتبه المفيد أيام هدايته ينكرونه، ويقولون من أنه ليس للمفيد، ويتمسكون بالكتب التي كتبها المفيد أيام كان معتزليا، أيام ضلاله. كهذه الإجابات وكهذا الكتاب الذي قرأته عليكم، قطعا هو لا يقول من أنني معتزلي، هو كان مرجعا للشيعة لكنه في الواقع معتزلي، ما هو من شيعة أهل البيت، بعد ذلك رجع إلى أهل البيت. وأما الجواب عن قوله إن الإمام يعلم ما يكون، فإجماعنا أن الأمر على خلاف ما قال، وما أجمعت الشيعة على هذا القول، وإنما إجماعهم ثابت على أن الإمام يعلم الحكم في كل ما يكون دون أن يكون عالما بأعيان ما يحدث، ويكون على التفصيل والتمييز، يعني أنه يعلم الأمر بالإجمال، وإنما إجماعهم إجماع الشيعة ثابت على أن الإمام يعلم الحكم في كل ما يكون دون أن يكون عالما بأعيان ما يحدث، ويكون على التفصيل والتمييز. وهذا يسقط الأصل الذي بنى عليه الأسئلة بأجمعها، فهذه أسئلته عن أمير المؤمنين وعن الحسين وعن الحسن ساقطة لا محل لها من الإعراب، لأنه بناها على أصل أننا نجمع، أننا الشيعة نجمع على أن الإمام يعلم ما يكون، بينما الإجماع تبين عند مراجع الشيعة على العكس من ذلك. وهذا يسقط الأصل الذي بنى عليه الأسئلة بأجمعها، ولسنا نمنع أن يعلم الإمام أعيان ما يحدث ويكون بإعلام الله تعالى له ذلك. فأما القول بأنه يعلم كل ما يكون فلسنا نطلقه ولا نصوب قائله. دققوا النظر، هذا الكلام تطبيق لما قرأته عليكم قبل قليل في تصحيح الاعتقاد. هذه أسئلة موجهة إليه في أيام مرجعيته. فأما القول بأنه يعلم كل ما يكون فلسنا نطلقه ولا نصوب قائله لدعواه فيه من غير حجة ولا بيان. والقول بأن أمير المؤمنين كان يعلم قاتله والوقت الذي كان يقتل فيه، فقد جاء الخبر متظاهرا أنه كان يعلم في الجملة أنه مقتول، وجاء أيضا بأنه يعلم قاتله على التفصيل. فأما علمه بوقت قتله فلم يأتي عليه أثر على التحصيل، ولو جاء به أثر لم يلزم فيه ما يظنه المعترضون، إذ كان لا يمتنع أن يتعبده الله تعالى بالصبر على الشهادة والاستسلام للقتل ليبلغه بذلك علو الدرجات ما لا يبلغه إلا به. فالإمام درجاته ناقصة، ولعلمه بأنه يطيعه في ذلك طاعة لو كلفها سواه لم يردها. ولا يكون بذلك أمير المؤمنين ملقيا بيده إلى التهلكة، ولا معينا على نفسه معونة تستقبح في العقول. وأما علم الحسين بأن أهل الكوفة خاذلوه فلسنا نقطع على ذلك، يعني أن ابن عباس كان أعلم من الحسين حين قال له من أن القوم خاذلوك، يعني أن ابن الزبير كان أعلم من الحسين حينما حدثه عن خذلان أهل الكوفة، يعني أن الفرزدق الشاعر الذي التقى بسيد الشهداء في الطريق، هذه الكلمة المشهورة التي تنسب إلى الفرزدق من أنه قال للحسين قلوبهم معك وأسيافهم عليك، كان أعلم من الحسين. هؤلاء كانوا قاطعين بمعلوماتهم، الحسين لم يكن عالما بذلك. وأما علم الحسين بأن أهل الكوفة خاذلوه فلسنا نقطع على ذلك، هذا أفضل المراجع، إذ لا حجة عليه من عقل ولا سمع. ولو كان عالما، إذا افترضنا كان عالما، ولو كان عالما بذلك لكان الجواب عنه ما قدمناه في الجواب عن علم أمير المؤمنين بوقت قتله ومعرفة قاتله كما ذكرنا بشكل إجمالي. وأما دعواه علينا أن نقول إن الحسين كان عالما بموضع الماء قادرا عليه فلسنا نقول ذلك، فلم يكن عالما بموضع الماء ولا قادرا عليه، فلسنا نقول ذلك، ولا جاء به خبر على أن طلب الماء والاجتهاد فيه يقضي بخلاف ذلك. طلب الماء من أنهم كانوا يخرجون لطلب الماء وجلبه من الفرات، وربما دخلوا في معركة ونزال من أجل ذلك قبل عاشوراء وفي يوم عاشوراء أيضا. هذا هو الذي يشير إليه، على أن طلب الماء والاجتهاد فيه يقضي بخلاف ذلك، يعني أن الإمامة لم يكن عالما بموضع الماء وليس قادرا على أن يحصل عليه. يعني أن العباس حينما خرج لطلب الماء هذا يدل على أن الحسين لم يكن عالما بموضع الماء تحت الأرض ولم يكن قادرا على أن يحفر بئرا، على أن طلب الماء والاجتهاد فيه يقضي بخلاف ذلك. ولو ثبت أنه كان عالما بموضع الماء لم يمتنع في العقول أن يكون متعبدا بترك السعي في طلب الماء من حيث كان ممنوعا منه حسب ما ذكرناه في أمير المؤمنين، غير أن ظاهر الحال بخلاف ذلك على ما قدمنا من أن الإمامة لم يكن عالما بموضع الماء ولا كان قادرا على أن يحفر بئرا، ولذا فهم جدوا واجتهدوا في طلب الماء. والكلام في علم الحسن بعاقبة موادعته معاوية بخلاف ما تقدم، وقد جاء الخبر بعلمه بذلك وكان شاهد الحال له يقضي به، يعني أن الإمام الحسن كان يعلم بأن معاوية سيغدر، غير أنه دفع به عن تعجيل قتله وتسليم أصحابه له إلى معاوية. إلى آخر كلامه. فيقول من أن الإمام الحسن كان عالما بأن معاوية سيغدر، لكنه هادنه حتى يؤخر عملية قتل معاوية للإمام الحسن وكذلك قتل معاوية لأصحاب أمير المؤمنين ولأصحاب الإمام الحسن. هذه عقيدة المفيد، وأرجع علم الإمام الحسن إلى شاهد الحال من أن الوقائع على الأرض هي التي تحكي عن ذلك، وقد جاء الخبر بعلمه بذلك وكان شاهد الحال له يقضي به. هذه عقيدة المفيد في علم الأئمة. إذا كانت هذه الأجوبة من المفيد تحت عنوان التقية، تحت عنوان المداراة، ومن أن الأسئلة هذه يثيرها النواصب على الشيعة وهو يجيب على أسئلة النواصب، لكنها في الحقيقة تطبيق عملي لما قاله في كتابه تصحيح الاعتقاد، هذا تطبيق عملي. هذه عقائد المفيد. مراجع النجف هذه هي عقائدهم، لا يعتقدون بأن الأئمة يعلمون علما كاملا. سيقول قائل من الشيعة من أن أمير المؤمنين قال كذا وكذا حينما خرج من بيته إلى المسجد، إلى مسجد الكوفة، وحينما مر بعبد الرحمن ابن ملجم، ابن ملجم لعنة الله عليه، قال ما قال له. هذه الروايات ينكرها مراجع النجف وكربلاء. هذا الذي تسمعونه في قصة مقتل أمير المؤمنين هذا ينكرونه، روايات ضعيفة هذه بحسب قواعد علم رجالهم. هم يعتقدون بهذه المعتقدات. ألا تلاحظون أن المراجع حينما يحضرون في المجالس يتباكون ولا يبكون لأنهم لا يعتقدون بصحة الروايات التي نقلت ظلامة أهل البيت وما جرى عليهم من المصائب، يتباكون أو أنه يغطي وجهه ورأسه بعباءته كي يخدع الشيعة الجالسين. سرسرية، وحق الحسين سرسرية. أني أعرفهم وجه وقف أعرفهم. هذه عقائدهم، هذه عقائدهم. عقائد عوام الشيعة أفضل من عقائدهم. نذهب إلى فاصل.
لازم أعيان الرعية ترشح وتنطيه منصب، بس علي من عالم البر ملك على العالم تنصب، بالعبادة والسعادة والسيادة خذ شهادة على الإرادة، نور يزهر جنة كوكب بيه المديح يحلى ويصيح وبكل شريح فضله صريح يشعم التضيح هدار أخذها المنصب من الله ورسوله، هدار أخذها المنصب من الله ورسوله، بطاعته وعزمه وساعده وماضي مو باجتماع الأمة،
مو باجتماع الأمة،
منصب ملوك، منصب ملوك الأمر الرأي، منصب ملوك الأنفاق،
هذا كتاب الإرشاد للشيخ المفيد، هذه الطبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير، وبالمناسبة المعروف في كتب التراجم من أن الشيخ المفيد هو من أحفاد سعيد بن جبير. مؤسسة سعيد بن جبير، الطبعة الأولى 1428 هجري قمري، قم المقدسة. هذا الكتاب يتمسك به مراجع الشيعة وينقلون عنه ويتركون كتاب الاختصاص، هو للمفيد أيضا، ينكرون كتاب الاختصاص لأنه يشتمل على العقائد الصحيحة، ويتمسكون بكتاب الإرشاد لأنه مشحون بعقائد الضلال والأكاذيب والافتراءات على أهل البيت. هذا هو الواقع، صدقوني هذا هو الواقع. الإرشاد كتاب للمفيد، والاختصاص كتاب للمفيد. كتاب الإرشاد كتبه أيام ضلاله، وكتاب الاختصاص كتبه أيام هدايته. مراجع النجف وكربلاء ينكرون كتاب الاختصاص الذي كتبه أيام هدايته ويتمسكون بكتاب الإرشاد. الذي كتبه أيام ضلاله. وسأضرب لكم أمثلة من ضلال المفيد في هذا الكتاب. الكتاب موجود وأنا أقرأ من الكتاب نفسه. أنا لا أتحدث في زاوية مظلمة، أنا أتحدث عبر الأقمار الصناعية أو على عينك يا تاجر. وكتاب المفيد هذا موجود في المكتبات وفي الأسواق، موجود على الشبكة العنكبوتية. أنا لا أضيف حرفا ولا أنقص حرفا من الذي أقرأه، والعيون تراقبني في آخر صفحة من الكتاب بحسب الطبعة هذه صفحة 544. يقول: وليس بعد دولة القائم عليه السلام لأحد دولة. يعني إذا انتهى عصر الإمام في مقطع ظهوره الشريف ليس هناك من دولة، إذن أين الرجعة العظيمة؟ أيها المفيد، أما قرأت في كتاب الفقيه، في كتاب أستاذك الصدوق، هذه الرواية موجودة في كتاب الفقيه أستاذه أستاذ المفيد، هذه الرواية موجودة في كتاب الفقيه، فقيه من لا يحضره الفقيه للصدوق الذي هو أستاذ المفيد، من أنه ليس منا من لا يؤمن برجعتنا، عن الإمام الصادق، ليس منا، ليس من أهل البيت من لا يؤمن برجعتنا. وليس بعد دولة القائم لأحد دولة إلا ما جاءت به الرواية من قيام ولده إن شاء الله ذلك، ولم ترد به على القطع والثبات، وحتى هذا لم يرد على وجه القطع والثبات. وأكثر الروايات أنه لن يمضي مهدي هذه الأمة إلا قبل القيامة بأربعين يوما، مثل ما هو في كتب النواصب، عقيدة النواصب هذا. فأين الرجعة العظيمة؟ ظهور الإمام مقدمة للرجعة العظيمة. فأين الحسين الذي يتولى تجهيز القائم؟ وأين رجعة الأئمة وأوبتهم؟ وأين الدولة العلوية التي تصل إلى ما يقرب من 50,000 سنة، ما يقرب من 50,000 سنة؟ وأين الدولة العظمى، الدولة المحمدية التي تتحقق فيها بعثة نبينا ونبوة نبينا ورسالة نبينا، ومن أنه مرسل رحمة للعالمين، تتحقق في الدولة العظمى التي يستمر زمانها إلى 50,000 سنة؟ أين كل هذا؟ من لم يعتقد بكل هذا، الأئمة يقولون ليس منا، ليس منا من لم يعتقد برجعتنا، ليس منا. ما قال الإمام ليس من شيعتنا، قال ليس منا، إنه نفي قاطع بالمطلق. هذه عقيدة المفيد. ولذا مهاجع النجف يتمسكون بهذا الكتاب، لأنه كتاب ضلال. وكتاب الاختصاص الذي يشتمل على المطالب الصحيحة ينكرونه، ويضعفون الأحاديث التي تأتي فيه، ويقولون ما هو للمفيد، وينسبونه إلى شخص آخر. وليس بعد دولة القائم، من أقولكم يمشون أعوج وشغلهم كله بالمقلوب، والحسين شغلهم كله بالمقلوب، هذا هو واقع مراجع النجا من السيستاني إلى أصغر واحد من الأحياء والذين ماتوا بأجمعهم من الطوسي إلى أن وصلوا إلى الخوئ ومحمد باقر الصدر وإلى السيستاني. ولذا فإن محمد باقر الصدر ينكر الرجعة. محمد الصدر نفسه في موسوعة الإمام المهدي ينكر الرجعة، وإنما يتأولها بأي شيء؟ بدابة الأرض، ينكرها اعتمادا على ما يتبناه أستاذه محمد باقر الصدر. عودوا إلى موسوعة الإمام المهدي، محمد الصدر ينكر الرجعة، يرفضها. الخوئي كذلك لا يراها ضرورية، لا يتحدث الخوئي عن رجعة الأئمة، وإنما يتحدث عن رجعة المؤمنين في زمن الظهور. هذه لا علاقة لها بالرجعة التي تتحدث عنها الزيارات. حينما نقرأ الزيارة الجامعة الكبيرة ويتكرر الحديث عن الرجعة بشكل واضح وصريح 3 مرات في الزيارة الجامعة الكبيرة، ويتكرر بنحو الإشارة أكثر من ذلك في زيارة الجامعة الكبيرة، إنهم يتحدثون عن رجعتهم العظيمة. في برامجي فرقت بين الرجعتين، هناك الرجعة العجيبة وهناك الرجعة العظيمة. الرجعة العجيبة في زمن الإمام، أما الرجعة العظيمة فبعد الإمام، والإمام أيضا سيكون راجعا، له عصر آخر في مرحلة الرجعة. أتحدث عن إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. الخوئي حينما يسألونه عن الرجعة يتحدث عن الرجعة العجيبة في زمن الإمام، والتي لا تتحدث عنها الزيارات والأدعية، هي جزء من برنامج الظهور. ويقول ليس من الضروري أن يعتقد الشيعي بها، حتى هذه لا يرى من الضرورة أن يعتقد الشيعي بها. أما الرجعة العظيمة أساسا ينكرها جملة وتفصيلا، لأنه ينكر أحاديثها ورواياتها. وليس بعد دولة القائم لأحد دولة إلا ما جاءت به الرواية من قيام ولده إن شاء الله ذلك، ولم ترد به على القطع والثبات. حتى هذا الكلام ليس قطعيا، وأكثر الروايات أنه لن يمضي مهدي هذه الأمة إلا قبل القيامة 40 يوما، كما يقول النواصب، يكون فيها الهرج وعلامات خروج الأموات وقيام الساعة للحساب والجزاء، والله أعلم بما يكون. وينتهي الكتاب، ينتهي كتابه الإرشاد المعروف. فهو هنا ينكر الرجعة العظيمة، وفي الوقت نفسه يثبت ما يقول به النواصب من أن القيامة ستكون بعد انتهاء عصر إمام زماننا عند ظهوره الشريف. في أوائل المقالات، يعني العقائد، يعني في أوائل الاعتقادات، يعني في الاعتقادات الأصول، هذا المراد أوائل المقالات. المقالات الاعتقادات، أوائل المقالات يعني أصول العقائد. في الصفحة 89 من هذه الطبعة التي أشرت إليها. أوائل المقالات: قدم له فضل الله الشهير بشيخ الإسلام الزنجاني، في الصفحة 89 تحت عنوان القول في الرجعة. أقول إن الله تعالى يرد قوما من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليها، فيعز منهم فريقا ويذل فريقا، ويدين المحقين، يدين المحقين يجعل الدولة لهم عليهم للمحقين على المبطلين، ويدين المحقين من المبطلين والمظلومين منهم من الظالمين، وذلك عند قيام مهدي آل محمد عليهم السلام وعليه السلام. وأقول إن الراجعين إلى الدنيا فريقان، أحدهما من علت درجته في الإيمان وكثرت أعماله الصالحات وخرج من الدنيا على اجتناب الكبائر الموبقات، فيريه الله عز وجل دولة الحق ويعزه بها ويعطيه من الدنيا ما كان يتمناه. والآخر الذين محضوا الكفر كما تقول الروايات، من بلغ الغاية في الفساد وانتهى في خلاف المحقين إلى أقصى الغايات وكثر ظلمه لأولياء الله واقترافه السيئات، فينتصر الله تعالى لمن تعدى عليه قبل الممات ويشفي غيظهم منه بما يحله من النقمات، ثم يصير الفريقان من بعد ذلك إلى الموت ومن بعده إلى النشور، وما يستحقونه من دوام الثواب والعقاب. وقد جاء القرآن بصحة ذلك، وتظاهرت به الأخبار والإمامية بأجمعها عليه، إلا شذاذ منهم تأولوا ما ورد فيه مما ذكرناه على وجه يخالف ما وصفنا. إنه يتحدث عن الرجعة العجيبة، هذا الذي تحدثت عنه الروايات، العجب كل العجب، من هنا اشتققت اسمها العجب كل العجب، ما بين جمادى ورجب حينما يسألون الأئمة عن ذلك العجب يخبرونهم عن رجعة بعض المؤمنين ممن محضوا الإيمان، وعن رجعة بعض الكافرين ممن محضوا الكفر، وهذا في أجواء الظهور الشريف. هذه الرجعة من جملة شؤونات الظهور الشريف، لا علاقة لها بالرجعة العظيمة التي ذكرت في الأدعية والزيارات والروايات وجعلت شرطا في الإيمان، جعلت شرطا في الإيمان. ما هكذا نقرأ في زيارة آل ياسين التي وردتنا من الناحية المقدسة. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: إلى أن تقول الزيارة الشريفة تخاطب صاحب الأمر، نخاطبه نظهر عقائدنا، وأشهد أنك حجة الله، بعد أن ذكرنا أسماءهم، ثم نتوجه إليه: وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر. بعد أن تحدثنا عنهم ما هي أول عقيدة ذكرت؟ وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا، وأن الموت حق، وأن ناكرا ونكيرا حق، إلى آخر معتقداتنا. أول معتقد بعد اعتقادنا بأئمتنا ماذا جاء في زيارة آل ياسين؟ وأن رجعتكم حق. هذه رجعتهم بعد العصر القائم. الحديث عن رجعة بعض المؤمنين وبعض الكافرين زمن الظهور لا علاقة له بهذا الموضوع، هذا شأن من شؤونات ظهور إمام زماننا، وربما يتطرق إليه البداء فهو ليس من المحتوم. الرجعة زمن الظهور ليس من المحتوم، الرجعة بعد الظهور، رجعة محمد وآل محمد، هذه من الميعاد التي لا يحدث فيها البداء. الرجعة العظيمة من الميعاد كظهور القائم، وما ظهور القائم إلا مقدمة لها. فالإمام راجع، وعصره في الرجعة أعظم من عصر ظهوره. الرجعة العجيبة ستكون، ستتحقق، لكن هل هي من الميعاد؟ ليست من الميعاد، يعني أنها تكون خاضعة لقانون البداء، لم تذكر حتى في العلامات الحتمية، لم تذكر، ذكرت في العلامات غير الحتمية، لأنها علامة من علامات الظهور، تتحقق ما بين جمادى ورجب، إنه رجب العلامات، إنه رجب الذي يظهر فيه السفياني، فقبل ظهور السفياني تكون هذه العلامة، وتكون في النجف، الروايات هكذا حدثتنا، لكنها ليست من الميعاد، ربما يتأخر وقتها إلى وقت قريب من ظهور الإمام. هناك جزء من هذه الرجعة يكون عند الظهور الشريف، لأن الإمام هو الذي يباشره، هو الذي سيخرج بعضا ممن محضوا الإيمان من قبورهم، يشرف على هذا الأمر بنفسه صلوات الله عليه. هذه الرجعة العجيبة هي من شؤون الظهور، ليست من الميعاد، قد لا تتحقق ولم تذكر في العلامات وفي الشؤون الحتمية من شؤون الغيبة والظهور. هذه هي التي تحدث عنها المفيد، هذه من شؤون الظهور. الرجعة العقيدة تكون بعد الظهور، هؤلاء لا يعرفون عقائدهم، هؤلاء مراجعنا، مشكلة كبيرة. هذه زيارة آل ياسين، نخاطب الإمام صلوات الله عليه، وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، أول عقيدة بعد هذا، وأن رجعتكم. الخطاب لمحمد وآل محمد، للذين ذكرت أسماؤهم، قائمة الأسماء ذكرتهم جميعا، وأن رجعتكم، إنها رجعة محمد وآل محمد، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل بالرجعة. من هنا قال إمامنا الصادق: ليس منا من لم يؤمن برجعتنا. وحق الزهراء البتولي، قرآنهم وحديثهم وزياراتهم متماسكة منتظمة، الخراب كل الخراب والفساد كل الفساد، جاءنا من هؤلاء الثلاث، من الذين يقولون كذبا وزورا من أنهم نواب لصاحب الزمان وهم لا يعرفون عقائد صاحب الزمان، مشكلة كبيرة هذا هو المذهب الطوسي القذر، وإلى الآن ما حدثتكم عن، أنا أحدثكم عن أفضل مرجع عند الشيعة، هذا حاله، هذه عقائده، هذه كتبه. نذهب إلى فاصل.
حشيت شايب جبيت أحزاني وياي أصيد للعالقمي وماي أصيد للعالقمي وماي صحت من ضيم دنياي يا خويا حسين راية يا خويا بطل حسين راية لفتنا الخيل عناية يا عباس ما حد رحمنا يا جبيت أحزاني وياي أصيد للعالقمي وماي صحيت من ضيم دنياي يا خويا طيحتي لراي لفتنا الخيل عناي يا خويا بطيحتي الراية لفتنا الخيل عناية يا عباس ما حد رحمنا يا عباس حرقوا
أعود بكم إلى كتاب الإرشاد وإلى صفحة 70 بعد 200. باب هذا عنوانه ذكر أولاد أمير المؤمنين وعددهم وأسمائهم ومختصر من أخبارهم. ذكر أولاد أمير المؤمنين وعددهم وأسمائهم ومختصر من أخبارهم، يذكر أسماءهم إلى أن نصل إلى الصفحة 71 بعد 200. وفي الشيعة، انتبهوا للتعبير، وفي الشيعة، يعني أن المفيد ليس من هذه المجموعة، يعني هناك من الشيعة من يعتقد بهذه العقيدة. بأية عقيدة؟ وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة صلوات الله عليها أسقطت بعد النبي ولدا ذكرا كان سماه رسول الله وهو حمل محسنا، فعلى قول هذه الطائفة، ليس على قول المفيد، المفيد لا يعتقد بأن فاطمة قد أسقط جنينها ولا يعتقد بوجود جنين سماه رسول الله محسن، وهناك من يقرأه محسن، والمشهور هو المحسن. وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة صلوات الله عليها أسقطت بعد النبي ولدا ذكرا كان سماه رسول الله وهو حمل محسنا، فعلى قول هذه الطائفة وليس على قول المفيد أولاد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام 28 ولدا والله أعلم. المفيد بصريح العبارة ينكر وجود المحسن وينكر عملية إسقاطه، وبالتالي فإن كل الذي جرى سيكون منكرا له. وبهذا احتج محمد حسين فضل الله وأمثاله. محمد حسين فضل الله حينما أنكر ظلامة الزهراء وغيره أيضا احتجوا بهذا. الصرخي وأمثاله احتجوا بهذا حينما ينكرون ظلامة فاطمة، احتجوا بهذا، لأن المفيد هو مرجع الطائفة وهو زعيمها وشيخها، وها هو ينكر ظلامة فاطمة. قلت لكم هذا الكتاب مشحون بالضلالات، لا يعني أنه يخلو من قول الحق، فيه الكثير من كلام أهل البيت وفيه الكثير من الحقائق، كتاب نافع مفيد، لكنه مشحون بالأكاذيب والأضاليل والافتراءات على العترة الطاهرة. مراجع النجف وكربلاء يتمسكون به ولا يشيرون إلى أضاليله لأنهم يؤمنون بها، وينكرون كتاب الاختصاص الذي هو أفضل من الإرشاد 1,000,000,000,000 مرة لما فيه من المعتقدات الصحيحة. قطعا ليس هناك من كتاب كامل، أنا لا أتحدث عن كتاب كامل، وإنما أجري مقارنة بين الكتابين. هذه قضية يتحدث عنها المفيد، ليس كما يريد البعض أن يرقع للمفيد من أنها شطحة قلم. القضية ما هي بشطحة قلم، هذا مبنى يتبناه أقرأ عليكم من كتابه تصحيح الاعتقاد. ما هو دليلنا على ظلامة فاطمة؟ إذا كنا نتحدث عن الوثائق المطبوعة والمكتوبة، إنه كتاب سليم بن قيس الذي ينكره الخوئي ومحمد باقر الصادر والسيستاني وينكره بقية المراجع، المفيد أيضا ينكره. في الصفحة 47 بعد 200 ماذا يقول المفيد؟ وأما ما تعلق به أبو جعفر رحمه الله، يعني الصدوق محمد ابن علي ابن بابويه القمي الملقب بالصدوق وهو أستاذه أستاذ المفيد، وأما ما تعلق به أبو جعفر رحمه الله من حديث سليم، ما ذكره من حديث مروي عن سليم بن قيس في كتابه الاعتقادات، من حديث سليم الذي رجع فيه إلى الكتاب المضاف إليه إلى كتاب سليم بن قيس. لماذا فرق بين سليم والكتاب؟ لأنهم يوثقون سليم ويضعفون كتابه بحسب الطريقة الشيطانية التي تعلموها من النواصب، يأتون إلى صاحب الكتاب يمدحونه، يمسكون بكتابه يمزقونه. هذا هو ديدن مراجع النجف وكربلاء. حينما تسمعهم يمدحون سليمان تقول ما شاء الله، سوف يمدحون كتابه، يمدحون سليمان بأفضل عبائر المديح، ثم ينزلون على كتابه. الطريقة هي هي. وأما ما تعلق به أبو جعفر رحمه الله من حديث سليمان، هذه الكلاوات ما تعبر عليه، هذه الكلاوات وطيحة الحاض أنا شبعان منها إلى حد القرف، إلى حد التقيؤ. ذول الكلاوتشية بالنجف، الكل واحد حاط له قندرة هالكبرى على رأسه، إكلاواتهم كلها أعرفها من أولها إلى آخرها. من حديث سليمان الذي رجع فيه إلى الكتاب المضاف إليه، إلى كتاب سليمان برواية أبان بن أبي عياش، فالمعنى فيه صحيح. إذن شنو ضارك إذا المعنى صحيح؟ فالمعنى فيه صحيح، غير أن هذا الكتاب غير موثوق به ولا يجوز العمل على أكثره، وقد حصل فيه تخليط. والله يا أيها الشيخ المفيد أنت المخلط، أنت المخلط، هذا حديث تخليط، حديثك حديث تخليط وتخريط. حينما أستعمل عبارات خرط وتخريط، ها هو المفيد يستعملها ويستعملها في حديث أهل البيت. من أقول هذا حكي خريطي، هو هذا التخليط. أنا أقول على العلماء، على السرابي ذول. أما المفيد يقوله عن حديث أهل البيت، فكتاب سليم ما فيه آراء سليم ولا فيه آراء أبان بن أبي عياش، كتاب سليم فيه حديث رسول الله وحديث أمير المؤمنين، هذا هو الموجود في كتاب سليم ولا يوجد شيء آخر. غير أن هذا الكتاب غير موثوق به ولا يجوز العمل على أكثره، وقد حصل فيه تخليط وتدليس، فينبغي للمتدين، ماذا ينبغي له؟ أن يجتنب العمل بكل ما فيه ولا يعول على جملته. ما هو أهم موضوع فيه؟ سقيفة بني ساعدة، نقض بيعة الغدير، محاولة قتل فاطمة، وقد قتلوها تعذيبا، قتلوها تعذيبا، أرادوا أن يقتلوها بالسيف، أرادوا أن يحرقوها بالنار، ما استطاعوا، فقتلوها بالرفس والضرب والتعذيب وأسقطوا جنينها. هذا هو الذي جرى على فاطمة، هذا كله مذكور في كتاب سليم، وما عندنا من كتاب آخر تذكر فيه هذه الوقائع، ذكرت في دلائل الإمامة إجمالا، التفصيل في كتاب سليم. يجمعون على إنكاره، أكو دودة، هذه دودة السقيفة، وذول عتهم دودتين، دودة سقيفة بني ساعدة ودودة سقيفة بني طوسي. فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه ولا يعول على جملته، والتقليد لروايته، وليفزع إلى العلماء حتى يطيحون حظه، هي هذا المراد منه، وليفزع إلى العلماء فيما تضمنه من الأحاديث فيوقفوه على الصحيح منها والفاسد، والله الموفق للصواب. هو هذا صواب لو طاحت حظ يا أيها المفيد رضوان الله تعالى عليك بعد أن اهتديت. وإلا هذه الخرابيط أينها ستضعها؟ تراجع عن أقواله هذه. هناك قرائن سأشير إليها، لا أدري هل يكفي الوقت أو أنني سأترك بقية الحديث إلى حلقة يوم غد. ماذا يقول النعماني هذا العالم الجليل؟ صدقوني بالنسبة لي حين أجري مقارنة بين المفيد والنعماني فإنني لا أدري كيف أعبر عن الفارق الكبير بين عظمة وجلالة النعماني وما وصل إلينا الكثير من نتاجه. وصل إلينا الكافي، الكافي من نتاجه، كان مشاركا للكليني في الكافي، لكن الرأس في الكافي هو الكليني. وصل إلينا من النعماني كتاب الغيبة وهو من أعظم الكتب في بابها. لا أريد أن أحدثكم عن النعماني، النعماني لا وجه للمقايسة فيما بينه وبين المفيد، هذا هو الذي تركه العراقيون الشيعة وراحوا وراء العماني ووراء الإسكافي الغاطسين في قذارات النواصب وأهملوا هذا العالم العظيم وخرج من العراق فارا من هذا المجتمع القبيح. ماذا يقول النعماني عن كتاب سليم بن قيس وهو الأكثر خبرة بحديث أهل البيت؟ الأكثر خبرة، المفيد ليس على دراية واسعة بحديث أهل البيت. الدليل إنكاره للرجعة واعتقاده بما يعتقد به النواصب من أن القيامة ستأتي بنحو مباشر بعد انتهاء عصر إمامنا في ظهوره الشريف، إلى قائمة طويلة من الكلام، إلى إنكاره لكتاب سليم بن قيس. النعماني توفي سنة 360 للهجرة، المفيد توفي سنة 413 للهجرة. النعماني أقرب إلى زمان الأئمة وكان من علماء الغيبة الأولى. بالمناسبة العماني أيضا من علماء الغيبة الأولى، وابن الجنيد الإسكافي من علماء الغيبة الأولى، ولكنهم ذهبوا في اتجاهات بعيدة عن آل محمد. أعود إلى النعماني، ماذا يقول في الصفحة 300 من كتابه الغيبة؟ الطبعة طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى قم المقدسة. هكذا يقول النعماني رضوان الله تعالى عليه: وليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم، حمل العلم عن آل محمد، ولا يتحدث عن الذين أخذوا العلم من العيون الكدرة من سقيفة بني ساعدة. وليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم ورواه عن الأئمة عليهم السلام خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأصول التي رواها أهل العلم، ومن حملت حديث أهل البيت، وأقدمها، لأن جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل إنما هو عن رسول الله وأمير المؤمنين والمقدادي وسلمان الفارسي وأبي ذر ومن جرى مجراهم ممن شهد رسول الله وأمير المؤمنين وسمع منهما، وهو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها ويعول عليها بالضبط بعكس ما قاله المفيد. يقول: فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه ولا يعول على جملته، وهو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها ويعول عليها. هذا منطق علماء أهل البيت، وهذا المنطق الإخرطي. ولذا حاول المفيد في كتابه الاختصاص منذ البداية أن يعود راجعا إلى حديث أهل البيت. أقرأ الكتاب، سأقرأ عليكم شيئا منه، إنه يحاول أن يصحح ضلاله في هذه الكتب. ولذا فإنه مع زعامته الواسعة تراجع حينما علم أن الهدى ليس في الذي كان عليه، تراجع. ولذا تواصل معه صاحب الأمر. يبدو أنني أحتاج إلى حلقة كي أحدثكم عن تراجع المفيد. الكلام كثير وماذا أصنع للوقت، يبدو أنني بحاجة إلى حلقة كي أحدثكم. مثلما حدثتكم عن ضلاله لابد أن أحدثكم عن هدايته. موقف عظيم من المفيد في عز زعامته تراجع عن آرائه، لكن الضلال من علماء الشيعة من أمثال المرتضى وأمثال الطوسي غطوا على ذلك. هؤلاء هم الذين خاطبهم صاحب الأمر في الرسالة الأولى: مذ جنح كثير منكم. الطوسي كان موجودا مع المفيد، والمرتضى كان موجودا، وطائفة طويلة من هذه الأسماء، لكنني أشير إلى هذين الاسمين لأن الزعامة ارتبطت بهما. مثلما أتحدث عن السيستاني دائما ولا أتحدث عن الآخرين، يقولون من أنني مدفوع لأن الزعامة ارتبطت به. مثلما تركت الحديث عن بقية المراجع في الفترة ما بين 329 إلى 390 لأن زعامة لم تكن منفردة لهم. هناك العديد من الأسماء، لذا أعرضت عنها حينما أعرض عن أسماء المراجع الأحياء وأتحدث عن السيستاني. هو هذا مقصدي، أنا لا أستطيع أن أتحدث عن الجميع، أين هو الوقت؟ فلا بد أن أركز القول على القوي منهم، على المؤثر في دائرة أوسع. فحينما أتحدث عن المرتضى والطوسي لأن زعامة كانت لهما بعد المفيد، وإلا فإن الإمامة تحدث عن الأكثر: مذ جنح كثير منكم، هكذا قال لهم، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، هذا هو الذي كان عليه السلف الصالح النعماني وما يقوله عن كتاب سليم، هؤلاء هم السلف الصالح. مذ جنح كثير منكم بما فيهم المفيد أيام ضلاله. الرسالة تشير إلى حال المفيد أيضا في وقت ضلاله. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذوا العهد المأخوذ منهم. وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هؤلاء هم السلف الصالح، هكذا يقول ابن أبي زينب النعماني رضوان الله تعالى عليه عن كتاب سليم. وليس بين جميع الشيعة ممن حمل العلم ورواه عن الأئمة خلاف في أن كتاب سليم بن قيس الهلالي أصل من أكبر كتب الأصول التي رواها أهل العلم، ومن حملة حديث أهل البيت وأقدمها، إما ومن حملة حديث أهل البيت أو من جملة حديث أهل البيت وأقدمها، لأن جميع ما اشتمل عليه هذا الأصل إنما هو عن رسول الله وأمير المؤمنين والمقدادي وسلمان الفارسي وأبي ذر ومن جرى مجراهم ممن شهد رسول الله وأمير المؤمنين وسمع منهما، وهو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها ويعول عليها. هذا هو منطق السلف الصالح. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا الكلام ينطبق على المفيد أيام ضلاله. وإلا ماذا تقولون عن مثل هذه المعتقدات؟ ماذا تقولون عن كلام الضلال هذا في كتب المفيد؟ لا تقف الحكاية عند هذا الحد. المفيد الذي يشكل على كتاب سليم بن قيس، وهو كتاب صحيح، صحيح بكله، قد يكون فيه تصحيف تحريف هنا وهناك، هذا موجود في كل الكتب، لكن الكتاب صحيح بكله، صناعة بشرية يكون فيها الخلل ويكون فيها الخطل، لكنه أصل من أصولنا الكبيرة، مثل ما يقول شيخنا النعماني رضوان الله تعالى عليه. هل المفيد يشكل على كتاب سليم بن قيس ويروي لنا في كتاب الإرشاد عن حميد بن مسلم، حميد بن مسلم من قتلة الحسين؟ هذا هو المفيد. صفحة 351 يروي لنا عن حميد بن مسلم، وماذا يروي لنا؟ ويا ليته ما روى. ماذا يروي لنا؟ ويا ليته ما روى. يروي لنا أن الإمام السجادة كان مصابا بالإسهال الشديد، هذا الذي يردده الوائلي ويردده سائر الخطباء من هؤلاء البهائم على المنابر، من أن الإمام السجادة كان مصابا بالضرب. الضرب هو الإسهال الشديد جدا. هذه الرواية مأخوذة من المفيد، المصدر الأصل فيها كتاب الإرشاد، المفيد نقلها عن حميد بن مسلم. قرت عينك يا المفيد، كتاب سليم بن قيس الذي يقول عنه أئمتنا من أنه أبجد الشيعة، ومن لم يكن في بيته كتاب سليم، والله كتاب سليم ليس في بيتي، كتاب سليم في عقلي وفي قلبي، أنا أحمله في عقلي وقلبي منذ 40 سنة. ووعدتكم أن أحدثكم عن الكتابين الخطيرين اللذين أنكرتهما حوزة الطوسي، ألا لعنة الله عليها، كتاب سليم وتفسير إمامنا العسكري. برنامج الخاتمة لم تنتهي حلقاته، سأعود إليه، سأعود إليكم ببحث خطير هو أخطر من بحث المذهب الطوسي، إنه بحث تأريخ حديث أهل البيت، وأريكم ماذا فعل الطوسيون بحديث أهل البيت بالوثائق وبالحقائق. فهؤلاء البهائم من خطباء المرجعية في العراق وفي لبنان وفي الخليج، وهم يرددون أن الإمام السجادة كان مصابا بالإسهال الشديد، هذا أخذوه من المفيد، من قرة عينك يا المفيد. صفحة 352 من كتاب الإرشاد ينقل لنا عن حميد ابن مسلم عن قتلة الحسين، يقول: وأقام من عمر ابن سعد لعنة الله عليه بقية يومه واليوم الثاني إلى زوال الشمس، ثم نادى في الناس بالرحيل وتوجه إلى الكوفة ومعه بنات الحسين وأخواته ومن كان معه من النساء والصبيان، وعلي بن الحسين فيهم وهو مريض بالذرب وقد أشفى، أشفى على الهلاك، وقد أشفى يعني حالته تخبر أنه قريب من الموت، وهو مريض بالذرب. الذرب الإسهال الشديد، إسهال مائي، أي شيء يدخل في جوف الإنسان حتى لو كان ماء خاليا يخرج من بطنه، هذا هو الذرب. الإمام لم يكن مصابا بالذرب، الإمام كان مصابا بالحمى، كانت درجة حرارته مرتفعة، هذا هو مرض الإمام السجاد، لم يكن مصابا بالذرب. وحتى هذا التعبير الذي ورد في الروايات من أنه كان مبطونا، أحد معاني المبطون أنه مصاب بالإسهال، المبطون مصاب بمرض في بطنه، كم هو عدد الأمراض التي تسمى بالأمراض الباطنية؟ كم هو عدد أمراض الجهاز الهضمي؟ سألوا الأطباء عدد الأمراض يعد بالآلاف وليس بالمئات، الأمراض وتفاريعها. كان الإمام مريضا بالحمى، وبسبب الحمى الشديدة كان يعاني من أوجاع في بدنه، في جسمه، في بطنه. الإمام لم يكن مصابا بالإسهال، هذا هو الذي يردده مراجع النجف، والوائلي يضيف كذبا من عنده، يكذب على الإمام الباقر، يقول من أن الإمام الباقر هكذا يقول: كنت أرى الغلمان يحملون الماء لتنظيف الإمام السجاد، لتنظيفه من غائطه، وحق الحسين لا توجد رواية بهذا، وإنما جمع من هنا ومن هناك وأضاف كذبا من عنده. والأصل هو المفيد، المفيد هو الذي قال عن الإمام السجاد من أنه مريض بالذرب وهو الإسهال الشديد. حينما أقول لكم هذا الكتاب مليء بالافتراءات على الأئمة، هذا افتراء على الأئمة. إمامنا السجاد يعني حينما كان على الناقة كان الغائط يخرج من عنده وبدنه كان ملطخا بالغائط، أي منطق هذا؟ هذا هو منطق المفيد في كتابه الإرشاد، من أم هذا الكتاب، هو هذا كتاب الإرشاد الذي يدافع عنه مراجع النجف ويشككون في كتاب الاختصاص الكتاب الصحيح. دينهم كله غلط، كله بالمقلوبي، وين ماكو شغلة عوجة يرحون وراها والشغلة الصحيحة ينكرونها. صدقوني هذا هو المذهب الطوسي، المذهب الطوسي شكوا شغلة صحيحة ينكرها، وشكوا شغلة غلط يتمسك بيها ويكفر اللي ينكرها. ولهذا يكفرونني لأنني أحفظ ضلالهم وانحرافهم عن أهل البيت، وأدعو الشيعة إلى التمسك بالعقائد الصحيحة. هذا هو الفارق بين دعوتي ومبدئي وفكري قناة القمر، وبين دعوتي وفكري ومبدئي حوزة النجف، وتحديدا أخصص مرجعية السيستاني لأن زعامة لها، لا لأمر شخصي بخصوصه. فبقية المراجع كحال السيستاني لا يختلفون عن أبدا على الضلال نفسه، وعلى البترية نفسها، وعلى المرجئية نفسها، وعلى الطوسية نفسها. وقت الحلقة صار طويلا، أكتفي بهذه التي قرأتها. بقي عندي شيء آخر أؤجله إلى يوم غد كي أحدثكم عن هدى الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه. فمثلما قدحت في ضلاله يجب علي أن أمدح هداه رضوان الله تعالى على الشيخ المفيد، وسلام على كل العلماء المخلصين، وسلام على كل رواة حديث أهل البيت الذين واجهوا ما واجهوا، سلام من هذه القناة ومن هذا الاستوديو، سلام من قلب راوية حديث هكذا يدعي إلى النعماني، إلى ابن أبي زينب النعماني، وإلى الكليني، وإلى المفضل ابن عمر، وإلى جابر ابن يزيد الجعفي، وإلى 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 سلمان المحمدي. صلوات على سلمان المحمدي. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.